زاد المستقنع السوء العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. كيف يقيء ثم يعود في قيئه؟ الكلب يقي يتقيع الطعام اللي في بطنه ثم يعود ويأكله يعود ويأكله. ولا شك أن هذا مشهد بشع جدا. هل هذا التمثيل يدل على المدح أو يدل على التنفير بأبشع صورة للتنفير؟ الثاني بلا شك الثاني. ولم يضرب الله مثلا لأحد من البشر إلا على سبيل الدم أبدا. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. عالم أعطاه الله علم نعم ولكن كانت همته نازلة صار ينظر إلى الدنيا نعوذ بالله ينظر إلى الدنيا إلى متعها إلى جاهها إلى رئاسته فيها ما نظر إلى فوق. قال الله عز وجل فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. لأن هذا العالم مراده الدنيا فلا يمكن أن يشبع. إن قل المال فهو يلهث يبيه وإن كثر يلهث أيضا يبي أكثر. هل هذا على سبيل المدح ولا على سبيل الذم؟ ها؟ على سبيل الذم. ولهذا لو قلت لأي واحد يا شبيه الكلب لأمسك برقبتك صح ولا لا؟ وقال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحمار من أبلد الحيوانات من أبلد الحيوانات ولهذا صار هو من أدل الحيوانات من أدل الحيوانات بالأمكنة لأنه ما عنده التفكير حتى يغطي عليها دلالة المكان. ولذلك يقول بعض الناس كلما كان الإنسان أكثر تفكيرا صار أقل دلالة على الأمكنة. لو تردد على البيت 4 مرات 5 مرات ما يدل لأن تفكيره أعلى من أن يتعلق بالأمكنة. والحمار يقولون من أدل الحيوانات لأنه أبلغ الحيوانات. نعم ضرب الله هؤلاء بأنهم كمثل الحمار يحمل أسفارا أسفار كتب مفيدة. الحمار اللي يحملها ما يستفيد. على سبيل الذم ولا على سبيل المدح؟ طيب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالكلب يطيء ثم يعود في قيئه على سبيل الذم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام الذي يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة كمثل الحمار يحمل أسفارا. ذم ولا مدح؟ ذم. طيب إذا نأخذ قاعدة ما ضرب ابن آدم مثلا بشيء من الحيوان إلا على سبيل الذم. صار الرجوع في الهبة اللازمة. ما هي اللازمة؟ التي حصل فيها القبض لا يجوز الرجوع فيها إلا الأب. والدليل ذكرنا دليلا وتعليلا. الدليل إيش؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يطيء ثم يعود في قيئه. والتعليل أن الموهوب له قد ملك الهبة ودخلت في ملكه فلا يجوز أن يستردها الإنسان. طيب هذا التعليل ربما يقول قائل إنه تعليل عليل لأنه لو استردها يستطيع الموهوب لها أن يمانع. فنقول إن الموهوب له قد لا يستطيع أن يمانع وقد يستطيع أن يمانع ولكن لا يمانع خجلا لأنه يقول هو الذي أعطاني إياه كيف أمنعه. والمنع خجلا كعدم المنع، يعني لا أثر له. ومن العجائب، والعجائب جمع، أن بعض العلماء قال إنه يجوز أن يرجع الواهب في هبته اللازمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالكلب، والكلب غير مكلف، وأكله من قيئه ليس بحرام. صحيح هذا؟ لا. هل الكلب مكلف ولا غير مكلف؟ ها؟ غير مكلف. هل أكله من قيئه إذا تقيأ ثم رجع فيه حرام عليه ولا غير حرام؟ غير حرام. يقول: فلما شبه النبي صلى الله عليه وسلم رجوع الواهب بالهبة في الهبة بفعل مباح، دل على جوازه، جواز رجوع الواهب في هبته اللازمة. سبحان الله. يعني بعض الأحيان تكون أقوال العلماء من أغرب ما يكون، تقول كيف يقولها عاقل فضلا عن العالم، فيقال: يا سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يشبه الإنسان بالكلب ثم تقول أنت فعله مباح. أنا أوافقك على أنه مباح بشرط أن ينقلب كلبا، إذا انقلب كلبا فأنا أقول مباح نرجع في هبته، ولا لا؟ فلو أن الكلب أتى بصرة تمر ووضعها بين يدي كلب آخر، ثم رجع هذا الكلب فأكل هذه الصرة، حرام عليه ولا غير حرام؟ ها؟ وهبها وقبضها للكلب الثاني، نقول هو حلال لأنه غير مكلف. فهذا الرجل إذا انقلب كلبا ووهب فلا بأس. ثم إن الحديث يقول: ليس لنا مثل السوء، ليس لنا، هذا تبرؤ منه، فكيف تقول أنت إنه حلال؟ على كل حال، هذا القول لولا أنه ذكر ما قلته، لكن أنا أريد أن أبين لكم أن بعض العلماء رحمة الله علينا وعليهم يذكرون أقوالا غرائب، ثم يوجهون هذه الأقوال بما يشبهون به من الأدلة على وجه أغرب. طيب، إذن الصواب أن رجوع الإنسان في هبته اللازمة حرام. طيب، هبته، رجوعه في هبته غير اللازمة، كما لو قال لشخص: إني قد وهبتك كتابي، زاد المستقنع، لكنه ما لم يسلمه له، لأن في البيت مثلا، فهل له أن يرجع؟ نعم، له أن يرجع، ولكن هل رجوعه وعدمه سواء؟ لا، ليس سواء، لأن هذا خلاف مروءة، ولأنه إخلاف للوعد. يعني أدنى ما نقول فيه أنه إخلاف للوعد، فنقول لك: ما دمت، نقول له: ما دمت قد وهبته فقد وعدته. أدنى ما نقول فيه إنه وعد، ولهذا نقول: لا ترجع. لكن ليس حراما، ليس حراما عليه، لأن ظاهر الحديث كالكلب يطيء ثم يعود، أن هذا في الهبة المقبوضة المسلمة التي أخرجها الإنسان من ملكه وأعطاها الموهوب له. أما إذا كان لم يخرجها من ملكه وهي في حوزته، فإن له أن يرجع، لكن هذا خلاف المروءة. فينبغي إذا طرأ عليه ما يقتضي أن يرد الهبة، أن يرجع فيها، ينبغي له أن يفعل شيئا أو أن يقول للموهوب له قولا يقتنع به، فيقول مثلا: والله أنا وهبتك الكتاب ظنا مني أني أجد في السوق نظيره، ولكني لم أجد، فسامحني يا أخي. حينئذ يطيب قلبه ويسهل عليه رجوع هذا في هبته. أما إذا منع وقال: والله أنا هونت، فلا بد أن يكون في قلب أخيه شيء، وكل شيء يوجب أن يكون في قلوب إخوانك شيء عليك، فإنه ينبغي لك أن تبتعد عنه. نعم. نعم. لا، هذا مو أولا خلاف الوعد بعض العلماء يقول ليس بحرام، وأنه أن يوفى بالوعد سنة، لكن الصحيح أنه واجب، الصحيح أنه واجب. بس هذا الوجوب لا يتعلق بمسألة الهبة، يتعلق بأمر خارج وهو الوعد. نعم. شو يقول؟ لو أن الموهوب له رد الهبة هل يجوز للواهب أن يأخذها؟ اشتغلوه. نعم، نقول إذا كان لم يقبضها أو لم يقبلها أيضا، لأن لا بد من قبول وقبض، فإذا كان لم يقبلها فالأمر واضح. لو كان من الأول ردها وقال ما أريد، أو أنه قبلها لكن لم يقبضها ثم امتنع القبض ورده، أو أنه، فهذا لا شك أنه يجوز أن يرجع الواهب، لأن الهبة لم تتم بعد، لكن إذا قبضها ثم ردها عليه فهل يجوز أن يقبل أو لا؟ نقول يجوز أن يقبل ما دام ردها عليه بعقد جديد فلا بأس. نعم. لا لا، لما قال أو زيادة خلاص صار الرجوع على المفضل. نعم.
وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع أو عتق أو إبراء أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح بل بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أنه يجب التعديل في عطية الأولاد، وكيفية الأمداد؟
أن
يعطي
الذكر مثل الحظ الأنثوي.
طيب ما الدليل؟
الدليل أن الله سبحانه وتعالى
الدليل على وجوب التعديل نعم. أحسن. طيب ما هو الدليل على أن العدل أن يكون الذكر مثل حظ الأنثيين؟ الأخ لا، ما هي هكذا الآية؟ يوصيكم الله. طيب ولا أعدل من قسمة الله، أليس كذلك؟ طيب لو أن شخصا له أخوان شقيقان فأعطى أحدهما 100 والآخر 50، الأخ
نعم يجوز
يجوز؟
نعم.
فضل
نعم، لكن ليس أولادا
له، ليس أولادا،
إذا المؤلف أولاد أنا قرابة غير الأولاد يجوز أن أفضل بينهم.
نعم، والدليل أخذها هكذا، اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. طيب رحمك الله، لو أنه لو فضل أحدهم فكيف المخرج؟
أحد أولاده؟
نعم،
إما أن يعطي المفضول ما يساوي الذي فضل عليه أو يأخذ من الذي،
هذا طريق.
طريق آخر أن ينقص من الذي زاد سواء على الأرض،
يعني يحذف الزيادة. نعم. يأخذ الزيادة، يرجع الزيادة، هذا اثنين،
أو يأخذ نصف الزيادة وأعطي الأرض نصف
الزيادة. الثالث يعني يجمع بين الأمرين، بين النقص والزيادة. صح. لو مات يا بندر، مات قبل أن يسوي، فهل تثبت للمعطى الزيادة؟
نعم، أقول المؤلف أنها تثبت.
نعم، يعني على المشهور من المذهب، لأن هذا الكتاب ما شاء المذهب الحنائي، على المشهور من المذهب أنها تثبت،
والثاني أنها لا تفهم زين، بل يجب عليها ربه الزيادة
لا ترك. نعم،
أو أنهم يخصمون
قدر ما معهم زيادة من الأجل. طيب لو أن الأولاد، لو أن أولاده وافقوا على التفضيل لزم الحق بذلك، لو قالوا ما في بأس يا وليدي،
لا
يعني ما إذا 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 سمحوا عن أبيهم فلا بأس. طيب. يعني يقول أليان إذا كانوا بالغين، هذا مرادك؟ يقول إذا كانوا بالغين، إذا سامحوا وهم بالغون مرشدوا، هذا مراد. وأما الصغار فلا عبرة. تمام زين، لأن هذا حق آدم. انتبه يا أخ، حق آدم، إذا سمحوا فلا بأس. ولكن هل يفرق يا سامي بين أن يسمح قبل العطاء، يعني قبل التفضيل أو بعده؟
سامحوا الذي
أخذ
به
يفرق،
سامحوا بعد العطاء
يفرق،
بما
إذا
سامحوا قبل أن يدفع.
يعني لو جاء شوارهم قال يا أولادي ابن أخوكم هذا قد بر بي وأحسن إلي وعامل معي، يسمحوا لي بعطيه 10,000 ريال، فقالوا ما عند المال. كيف كذا؟ ما لا، ما هي وصية ذي، حالاً هاي بيعطيه الآن.
ليس الموضوع
إذا وافقوا، يعني ما يصح يوافقون. طيب. وإذا كان بعد.
ليس لهم.
وقالوا جاء إليهم وقال أنا وهبت ولا أخاكم 10,000 ريال، تسمحون ولا لا؟
أيضاً يجوز، لأنه ما سقط الحق.
يعني إذا لا فرق بين موافقتهم قبل الإعطاء وقبل وبعده، عرفتم؟ وقد يقال بالتفريق، لأنهم ربما يعفون بعد الإعطاء خجلاً، لأن هناك فرق بين أن يعطي ثم يرجع ويأخذ، وبين أن يشاور قبل الإعطاء، فقد يسمحون بعد الإعطاء خجلاً أو خوفاً من أخيه. على كل حال، القاعدة في هذا أنه إذا علمنا أنهم إنما سمحوا خجلاً أو خوفاً من أخيهم فإنه لا عبرة بهذا السماح، لا بد أن نعرف أنهم سمحوا عن طيب نفس. انتبه يا أخي. طيب، هل رجل وهب هدية الله هدية، هداية الله هدية، هل له أن يرجع فيها؟ هنا حصل إيجاب وقبول وقبض،
لأنها لازمة.
أي لأنها لازمة فلا يرجع. هل عندك دليل؟ ما هو
دليل العقل؟ لأن الهبة يجمال معنى الغاية.
تمام، لأنه لما قبلها وقبضها
وهذا اسم مائل
صارت مائل لها،
يرجع إليه فيرجع على ماء الغاية في الغصب.
نعم أحسنت.
أثري. ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يرجع على الحبة مثل الكلب
تقيها
ثم يرجع عليه وهي خير. هذا مثل
صحيح، هذا رواه بالمعنى ولا بأس. قال الرسول صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. طيب، هناك بعض العلماء فهم الحديث فهما خاطئا. أحمد قال يجوز الرجوع في الهبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تشبهه بفعل لا إثم فيه، فإذا يكون فعله لا إثم فيه. طيب، ما رأيك في هذا الفهم؟
غير صحيح.
ليش؟
لأن الإنسان إذا وصف بأحد أو أوصاف الحيوانات في كتاب السنة فإنه يدل على مطلق الدم.
نعم، صحيح، لأن الحديث سيق مساق الذم لا مساق الإباحة، هذه واحدة. صحيح، أن الرسول قال في بعض هذا الحديث ليس لنا مثل السوء، وخرح كأن هذا مثل السوء. أحسنت. نعم،
نقول كذلك الشيخ، هذا خروج من فطرة الكذب، لأن هذا يعني ليس من عادة
اي كده لا لا مو من عادة كيف من عادة لا شك لكن هذا لا يصح القياس فيه نعم لأن الإنسان بشر مفضل على الكلب فلا يطاع فعل الكلب فلا يطاع فعل البشر فعل الكلب هذا أيضا وجه ثالث
بالنسبة
للمشاركة
الأب لأولاده
يعني قلنا
احنا
في الأول
إذا كانت بعد
العطية
يكون
خجلا
أو
خوفا
من أخيه
ده
ممكن برضو قبل
العطية
يكون
خجلا
من أبيه
ربما لكن هذا أشد ثم قال مالك رحمه الله إلا الأب فطيب اللازمة احترازا من غير اللازمة وهي التي لم تطلب قال إلا الأب إلا الأب وش استثنائه أنه جاء في الحديث ليس لواهب أن يرجع فيما أعطى إلا الأب ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك فيجوز للأب أن يرجع فيما وهبه ابنه ولو لزمت الهبة يعني لو أقبضه مثال ذلك رجل وهب ابنه سيارة على أنه سيشتري لنفسه ولكن لم يتيسر أن يشتري لنفسه فرجع في الهبة أيجوز هذا أم لا؟ يجوز للحديث الذي أشرنا إليه ولعموم قوله أنت ومالك لأبيك لكن يستثنى من هذا ما لم يكن حيلة على التفضيل فإن كان حيلة على التفضيل لم يجوز مثاله أعطى ولديه كل واحد سيارة سوى بينهم أو لا سوى بينهم السيارة من جنس واحد سوى بينهم ثم عاد فأخذ من أحدهما سيارته رجع في هبته هذا الرجوع لا يصح لأنه يراد به إيش التفضيل تفضيل من تفضيل الذي لم يرجع في هبته فإذا علمنا أنه قصد التفضيل لكن تحيل فوهبهما ثم عاد في هبة أحدهما كان هذا العود إيش حراما ولا يحل له طيب وذلك لأن العبرة بالمقاصد لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى طيب وقول المؤلف في هبة لازمة إلا الأب يستفاد منه أنه لو أبرأ ابنه من دينه فليس له رجوع لو أبرأه من دينه فليس له أن يرجع لأن الإبراء ليس بهبة مثاله شخص في ذمة ابنه له 1000 ريال فأبرأه قال إني قد أبرأتك يا بني منه ثم عاد وطالبه به فليس له الحق في ذلك ليش؟ لأن هذا ليس هبة بل هو إسقاط والمؤلف يقول أن يرجع في هبته اللازمة قال وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده لا يضره ولا يحتاجه طيب وله أي للأب دون الجد الأب خاصة ودون الأم له أن يأخذ مما ويتملك مما لوالده الآخر يأخذ ويتملك الفرق بينهما أن الأخ يأخذ الشيء ينتفع به ثم يرده والتملك يأخذه على سبيل الدوام يأخذه ملكا له يقول مؤلف له أن يأخذ وله أن يتملك من مال ولده ما لا يضره ما هذه مفعول يأخذ نعم ومأخوذ يأخذ مفعول يأخذ ويتملك يعني تنازعها عاملا ما لا يضره أي ما لا يضر من الولد ولا يحتاجه أي لا يحتاجه الولد، مثل شخص له ابن غني وعنده سيارات كثيرة وأموال، فجاء أبوه وأخذ من هذه السيارات سيارة، هذه السيارة لا تضر الولد ولا يحتاجها الولد، يجوز أو لا؟ يجوز. طيب، أما إذا كان يضره مثل أن يأخذ طعاما هو محتاج إليه في ضرورة إليه، فإن هذا حرام ولا يجوز، لأن ذلك يضر الولد. وكذلك لو كان محتاجا له، الولد محتاج ولا يضره لكنه محتاج، مثل أن يأخذ سيارته التي يستعملها، هو لا يضره لو أخذها لكنه يحتاجها، فليس له أن يأخذها. أو يأخذ أباريقة التي يشرب بها الشاي والدلة التي يشرب بها القهوة، جاء الوالد إلى بيت ولده وأخذ الأباريق والدلاب، قال يا أبتي ليش؟ أنا محتاجها، ما عندي دراهم أشتري. قال ما هو مشكلة، اشرب الشاي والقهوة بالطاسة، نعم، يعني الإناء العادي اللي يشرب بالكأس، تندفع الضرورة أو لا تندفع؟ تندفع، بل للأب أن يقول ليس الشاي والقهوة ضرورة، نعم، وإذا قدر أنها ضرورة فهو يقول تزول بأن تسمينها في أي إناء، فيقول له يا والدي إذا جاءني ضيف أأتي بالقهوة والشاهي في إناء معتاد، إناء الماء، ما يصير، أنا أحتاج لهذه، هل له أن يأخذ من هذا شيء؟ لا، هو لأنه يحتاجه، هو لا يضره لكنه يحتاجه، فيشترط أن لا تتعلق به حاجة الابن، والشرط الثاني أن لا يتضرر به، والشرط الثالث أن لا يأخذه لولد آخر، لا يأخذه لولد آخر، فإن تملك من ولد من مال ولده الأكبر ليعطيه الأصل أو بالعكس كان ذلك حراما، لأنه إذا حرم التفضيل من مال الوالد الخاص فتحريمه بأخذه من مال الولد الآخر من باب أولى. طيب، الشرط الرابع أن لا يكون وسيلة للتفضيل، أن لا يكون وسيلة للتفضيل، مثاله أعطى كل واحد من ابنيه مسجلا فسوى بينهما، ثم تملك من مال ولده الثاني راديو يساوي المسجل الذي أعطاه من أجل أن يتميز الولد الثاني بإيش؟ بالمسجل، هذا أيضا لا يجوز إذا كان وسيلة للتفضيل. فالشروط إذن أربعة. نعم، نعم، إيش قصد إيش؟ ما في بأس، لا ما قصد التفضيل، قد يكون أراد هذا مثلا لأنه أكثر مال، أو أنه يعرف أنه أكرم من الثاني يهون عليه التملك بخلاف الآخر، يعني هذه اعتبارات، إنما إذا لم يقصد شيء محرم فقص الجواز. هذه موجودة، الجواب على هذا موجود في البحرين. يعني ما ظهر في الأشرطة.
إن الأب ولا يجوز لواهب أن يرجع إلا الأب
في هبته اللازمة في هبته اللازمة
ويتبارك يرجعه إلى ذهنه يعني إلا الأب كما قدر بين الأولاد حتى ما حتى يتوافق مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم من وهب ويرجع عليه وكذلك في الحديث الأول فعدلوا بين أولادهم حتى كنا تعدلوا بين أولادهم
سمعتم كلامه؟ نعم يقول يتبادر لذهني أن قوله ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب يعني بذلك إلا الأب فيما وهبه لولده فيما فضل به أقول هذا ليس بصحيح لأن رجوعه فيما فضل به واجب
ومن فذلك
عام طيب لكن أنا قلت لكم إن فيه دليل وتعليل الدليل أنه جاء في الحديث عن الرسول عليه لا يجوز لواهب أن يرجع فيما أعطى إلا الوالد فيما أعطى ولده جاء في الحديث هكذا استثنى والشيء الثاني أنه إذا جاز أن يتملك مما لابنه جاز أن يرجع فيما أعطى نعم
قلنا ما لم يكن وسيلة إلى التفصيل والآن
يعني إذا
أخذ سيارة من ابنه
ما
يعتبر تفصيل وما يلزم أحد
ما أيضا
وهو لم يرد التفصيل لكن هذا الآن
ترك
هذا
بغير سيارة
وهذا معه
سيارة يعتبر تفصيل لا ما هو تفصيل أصلا قد سوى بينهم في الأصل سوى بينهم فلما سوى بينهم وتملك كل واحد ملكه فله أن يأخذ ما شاء من الآخر ما في شيء
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع أو عتق أو إبراهيم أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نية
أو تملكه
بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح بل بعده وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا بنفقته الواجبة عليه فإن له مطالبته بها وحبسه عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا فيما سبق أن الأب له أن يرجع في هبته لولده إلا للأب أن يرجع فيما وهبه لولده إلا اصبر يا اخي
الا اذا كان قصده التفضيل
مثاله
مثال ان يكون عنده ولدان وكل منهم عنده سياره فياخذ من الاول سيارته
فاعطى كل واحد منهما
سياره من احدهما سياره بقصد ان يفضل الثاني عليه
هذا لا يجوز واضح يا جماعة طيب إذا قصد التفضيل مثل أن يعطي ابنيه سيارتين ثم يرجع في عطية أحدهما وأصل إعطاء السيارتين من أجل أن يخص أحدهما بالسيارة لكن جعل هذا تسترا طيب هل يجوز أن يأخذ الوالد جميع مال ولده إذا ليس للأب أن يأخذ إلا ما يحتاج إليه
إلا ما يحتاج الأب إليه
إيه؟ يعني لا يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده إلا ما يحتاج إليه فأما ما لا يحتاج إليه فلا يجوز
وكذلك في مال الولد إذا كان مغدرا للولد
إذن أن يكون الوالد محتاجا إليه وأن لا يكون الولد محتاجا إليه أو مضطرا إليه نعم جمال
يجوز للوالد أن يأخذ من ولده ما يشاء حتى وإن لم يكن له بحاجة إليه بشرط أن لا يضر بالولد ولا يكون الوالد محتاجا إليه
طيب زين
زين.
أيضا
أنه لا
يأخذ
منه
بحكمة لو قيل لولد آخر. نعم. طيب.
ولا يكون
وسيلة هذا. نعم. المهم السؤال الآن، هل يجوز للوالد أن يأخذ جميع مال الولد؟
نعم.
ولا لا أنتم؟ نعم. نعم. أنت؟ أنت ومالك؟ معلوم إذا سلبه ملكه ماله كله بيتضرر. أصبر بارك الله فيك. ما سمعت تصور جدار. نعم. لأن ماله يقول وله أن يأخذ من مال ولده. انتبهوا. المؤلف عبارة المؤلف وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده. من مال. واضح؟ طيب ما الفرق بين قول المؤلف أن يأخذ وقوله أن يتملك؟ أن يأخذ وإن لم يكن نقصد التملك، فإن أخذه ينتفع له ويعطيه إياه. طيب حسن. هل يشترط أن يكون الوالد حرا؟ نعم. بدليل
قال لي
أبيك لأن العبد لا يملك. طيب هل يجوز للأم أن تأخذ من مال ولدها؟ خالد يجوز. وش الدليل؟ ما يجوز. زين. لأن الحديث أنت ومالك لأبيك، وأيضا كلام المؤلف وله أي للأب. طيب قال المؤلف رحمه الله نبدأ درس الجديد، فإن تصرف في ماله ببيع إلى آخر. إن تصرف الضمير يعود على الوالد الأب في ماله أي في مال ولده، ولو فيما وهبه له، يعني ولو كان التصرف فيما وهبه الأب للولد ببيع فإنه لا يصح لأنه لم يدخل في ملكه. مثال ذلك باع الأب سيارة ابنه دون أن يتملكها فإن البيع لا يصح، لأن من شروط البيع أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، والذي يقوم مقام المالك هو الوكيل والولي والوصف والناظر وليس الأب واحدا منه. وعلى هذا فنقول إن بيع الوالد سيارة ابنه غير صحيح. طيب هذا إذا كان في ملك الأب الولد، وقوله ولو فيما وهبه له مثل، يعني قول ولو فيما وهبه له يعني أنه لو تصرف الوالد في بيع فيما وهبه لابنه لم يصح البيع. مثاله رجل وهب ابنه سيارة هبة تامت بها الشروط وقبضها الابن، ثم جاء الوالد فباعه، باع السيارة، نقول إن بيعه غير صحيح. وقال بعض العلماء إذا باع ما وهبه له فالبيع صحيح، لأن بيعه يدل على رجوعه في الهبة، والوالد يجوز أن يرجع في الهبة، يجوز أن يرجع في الهبة. ولكن الصحيح ما ذهب إليه المؤلف، إلا إذا قصد الوالد بهذا التصرف أنه راجع في هبته، فحينئذ نقول إنه رجع في هبته فلما رجع دخلت في ملكه فباعها بعد دخولها في ملكه. طيب وعلم من هذا الكلام أنه ليس للأب أن يتصرف في مال الابن، لا ببيع ولا بإعارة ولا بإجارة ولا غير ذلك، لأن الأب ليس مالكا ولا قائما مقام المالك. اللهم إلا إذا كان الولد صغيرا يحتاج إلى ولاية فهذا شيء آخر. طيب، قال ببيع أو عتق، يعني إن تصرف بعتق، مثال مثل أن يعتق عبد ابنه، دخل الأب يوم من الأيام ووجد العبد قد أتى بعمل طيب يشكر عليه، فقال أنت حر لعملك هذا العمل، والعبد للولد، فهل يصح العتق؟ لا، لأنه أعتق ما لا يملك. فإن قال تملكتك ثم أعتقتك فهذا يصح، لأن إذا قال تملكتك دخل في ملكه، فإذا أعتقه بعد دخوله في ملكه نفذ العتق. قال أو إبراء، أو إبراء يعني تصرف الوالد بإبراء مدين الولد، تصرف الوالد بإبراء مدين الولد. مثاله شخص لابنه على زيد 100 درهم، لابنه على زيد 100 درهم، فذهب الأب إلى المدين وقال إني قد أبرأتك من دين ابني، لا صح، لا صح. أولا لأن الابن لم يملكه، لأنه دين في ذمة غيره، وثانيا لأن الأب أيضا لم يملك، فقد انتفى عنه الملك من الأب ومن الابن. وقال بعض أهل العلم إن تصرف الوالد في مال ولده ببيع أو عتق أو إبراء صحيح، لأنه إذا كان له أن يتملك هذه الأشياء فتصرفه فيها من باب أولى، ويكون الثمن في البيع لمن؟ للابن، ثمن الابن. أما العتق فيكون الأجر للابن، والإبراء يكون الأجر للابن أيضا. قالوا فهذا أقل مما لو تملكه أصلا، لأنه لو تملكه لم يكن للابن شيء، لم يكن للابن شيء. والظاهر أن الحديث يدل على صحة تصرف الأب في مال ابنه إذا لم يضره ولا يحتاجه وأما الإبراء فليس له ذلك، لأن قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك لا يدخل فيه الدين، لأن الدين لم يكن مالا للابن حتى يقبضه. قال أو أراد أخذه قبل رجوعه، أخذه يعني أخذ ما وهبه قبل رجوعه في الهبة، فإنه لا يصح أن يتصرف فيه بالبيع. إذن ما الطريق إلى صحة التصرف؟ إيش؟ أن يرجع في الهبة إن كان هبة، أو يتملكه إذا لم يكن هبة، ولهذا قال قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر. أراد أخذه أي أخذ ما وهبه قبل رجوعه بالهبة، فإن تصرفه لا يصح. ولكن كيف يصح إذا أراد أن يصح؟ نقول ارجع، ارجع وقل رجعت في هبتي لولدي ثم بعد ذلك بع. وأما أن تبيع وهو على ملك الولد فهذا لا يصح، لأنك بعت ما لا تملك. كذلك أيضا قبل تملكه، لو أنه أراد أن يتصرف فيه قبل أن يتملكه ببيع فإنه لا يصح، يعني أو أراد أخذه أيضا قبل أن يتملكه فإن ذلك لا يصح. المهم أن تصرف المال الوالد في مال ولده لا يصح إلا بعد إيش؟ بعد التملك، إلا بعد التملك، يتملكه أولا ثم يتصرف فيه